فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
لكن هذه الأشياء الفعالات النفسية لا يمكن أن يعرف الإنسان بحدودها، فماذا الحسد والعجب؟ هذه انفعالات نفسية كل إنسان يعرفها، نحتاج إلى تعريفها، لكن يعرف بحكمها. فيقال مثلا: الحسد محرم، والعجب محرم، الكبر محرم، وما أشبه ذلك. وهذا أمر لا بد منه، لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل، لا يجد في قلبه حسدا لأحد، بل يحب الخير، وإذا نال أحدا من الناس خير فرح به. وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم، ليس عنده عجب، هذا لا يحتاج إلى أن يعرف حكم العجب، بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله. وأما الإنسان الذي يصاب بهذه الأدواء صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يعرف كيف يتخلص منها، وأن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتخلص، لأنها أدواء عظيمة فتاكة، نسأل الله السلامة. نعم.
القسم الثاني: فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما، والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف، ومعرفة رواة الحديث، والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب، ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
هذه أيضا قطعة مهمة لا بد من موقف منها. يقول رحمه الله: فرض كفاية تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية إجماع بإجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفاية، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد أن يحفظ. وكذلك أيضا الأحاديث التي لا بد للناس منها وهي ما يتعلق بالعبادات، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. أما الأصول، نعم، والأصول أصول الفقه، فيحتمل أن يقال أنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه في معرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الشافعي وما بعد، وكان بالأول ليس معروفا لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. أما الفقه فنعم، تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه. والنحو واللغة والتصريف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش؟ معاني القرآن والحديث، معرفة رواة الحديث، هذا أيضا فرض كفاية لا بد. وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وغير الصحيح من غيره، لكن لا بد أن يعرف الإنسان أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث. والإجماع والخلاف، هذا أيضا فرض كفاية لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف. لماذا؟ لئلا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماع، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف، كما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. فلا بد إذن من معرفة الخلاف. بقينا في الأمور التي ليست شرعية، الأمور الدنيوية. نقول أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه وفي كل عصر بحسبه. ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة، لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين، ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السب في هذا لكانت لهم الدولة على رأيهم. فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني، وفيهم أيضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية، لذلك كانوا أذلة أمام هؤلاء الكفار. المهم أن ما يتعلق في الأمور الدينية تعلموا لا شك فرض كفاية، ولعل من ذلك أيضا تعلم صناعة الدفاع، لأن الكتب الآن الدينية لولا أن الله منع على الناس الاتباع لضاعت، لأنه ليس هناك همم كهمم السابقين. الإنسان لو أراد يكتب جدول المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم يمكن شهور، لكن فيما سبق ثلاثة أيام يخلص. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ألف الفتوى الحموية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، كتبه، لكنه بعد ذلك زاد عليه من يقول ما زال. فعلى كل حال هذه قد يقال أيضا أنها من فرض الكفاية. بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية، مثل تعلم صناعة الطبخ، صناعة الزراعة وما أشبه ذلك. فكثير من العلماء وأظن أكثرهم يقول هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية، وأن نتعلم الخياطة، وأن نتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيره.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه.
بقينا في الأمثلة التي ذكر. نعم. ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع هل كل يقع فرض كفاية؟ هذا فيه نظر. الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد، وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية، وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعاد. فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، إذا صلى الناس هل نقول يسن أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية؟ لا، فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة، إن كان مما يشرع تكراره، وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريده، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي أن لا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
عندكم لا يغير، ولعلها لا يعين.
لا يغير؟
إيه، لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعين. ما من عند المصر الثاني؟ لا يعين. كيف تقول لعلها؟ نعم. إيش؟ المهم أن السياق أن يكون معنى لا يعد. يعني يقول إلا بالحج والعمرة، ما في تغيير بالحج والعمرة، بل في التعين. إذا شرع بالحج والعمرة وجب عليه الاتمام.
لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. ولو
الآن هذا مسألة مهمة، إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة له ورزق فيه فهما، فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين، قول إنه يجب عليه الاستمرار لأن لا يضيع ما حصله، وإذا كان الإنسان ينهى عن ضعف المال في ضعف علم باب أوجه، ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية، ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا، قد لا يوجد في الأمور في هذه الحالة. والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ نقول استمر. نعم.
ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
يعني هذه مشكلة، لكن يعني إذا خلف البلدة فيه قرى الآن ما فيها مشكلة.
دول.
نعم.
دول.
أو دول. هل نقول تجب الهجرة ويحمل المقام بها؟ فيها نظر. لكن يعلم ان من العلوم الشرعيه ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج الى مفتي، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيره وشبيهها. لكن فيه اشياء عاش الناس عليها من زمان مخالف للشرع، بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الاسلاميه مع الاسف قبور تعبد من دون الله وينذر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم ماشون على ان هذا ليس من الامور المحرمه وان ذلك مما يقربهم الى الله عز وجل. هؤلاء لا بد ان يكون عندهم مفتي يبين لهم الحق. وما قوله اذا قام بالقتل الانسان في مكان سقط به فرض كفايه الى مسافه القصد، يعني مثلا اذا كان الانسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرض كفايه الى مسافه القصد، وما زاد يجب ان يكون فيه مفتي، ما زاد عن مسافه القصر يجب ان يكون فيه مفتي اخر. وإنما ذكروا قيدوه بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم.
وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات. الله إليكم. ألم تضاف
نوافل؟ تعلم الآن مي نوافل
إيه، لكن مين مضاف يا شيخ؟
لكن مفعول به، مفعول المصدر والتعلم. ما عايش أنهم لا تنصرف.
وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.
فصار تعلم العلم ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تكتب ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟
جاوب رسالة خمس دقائق.
خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخي الذي يقول التراخي يقول لو أخره أعواما فإنه لا، والصحيح أنه مهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم حج وحج فيجب.
ما رأيكم في قول بعض العلماء إن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القائل، فهو إذ لم يأمره يأتي لأنه ترك نوعا من الفعل.
هو الصواب ان من لم يقدر لا لا لا
ولا
يلزمه ولا يلزمه الا من باب الامر بالمعروف، هذا شيء اخر. نعم. ايش؟ هذا ربما في حاجه، يعني ماذا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد، فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يسقط هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء.
الشروع لو عين المشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
نعم.
فلو نوى مسلم صيام ستة أيام إن شاء
ثم مرض حتى انقضى الشهر. نعم. لكن ليس متعين.
لكن
يشرع
على
وجهه. اي نعم. نعم ايش؟
تعليم الاطفال.
تعليم ايش؟
تعليم الاطفال.
إذا حصل بين كفاية كفى، لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا.
بغرض
شيء، بس هو بيجي الواقع إذا أنه كان
الطلاب
يعني الآخرين أن يظهر عليه وسام أشبه ذلك. بعضهم عن ذلك، بعضهم كل ذلك. لا، هو على كل حال الإنسان ينظر المصلحة، ولكن لم يعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ، نعم، دون أن يمسك واحد وعلم، لأن أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بيت بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأن لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، في تمام 15 سنة.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم.
لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. أي لا، المؤلف توفي قدر التلفون. لا، الحمد لله الآن التلفون الحمد لله عنها. الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتي ويتعلمون.
ليس التلفون يصير مشغول يا شيخ؟
نعم.
أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة.
ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر.
شيخ، لو اشتغل
بالفقه
وتعلم
مسائل
كثيرة
فانشغل
في الدعوة وترك هذه
المسائل التي تعلمها. هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه. الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا، الغالب أن من انتهى سوف توجه نوع الأسئلة ويحصل من ذلك درس، درس لله. لكن هل عاد يعلن في الكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصل، لكن أفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. لا، مراد مليق، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مضطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم.
على
ايش؟
رمضان غلط 30 يوم.
نعم.
سمنا 30 يوم.
اي.
هذا ما هو قام الناس ما جابوا غلط رمضان ما صار. قال ليش كيف؟ احنا نصلي لله ما نصلي هذا الدم العام. احنا نصلي لله لكن رمضان هذا التراويح حددت رمضان حتى. وصار بينهم رجال يا شيخ على المسألة.
ايوه وش هالسؤال؟
السؤال يا شيخ لا اقول طالب العلم العام نتكلم على طالب العلم لا ولا يصلي ذاك
ولا شك ان طالب ان العام عام عرفه ما عنده علم لكن مثل هذا المثل ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشهور في رمضان. اي ياتي الناس الناس ما لهم لكن العام هذا لو انه همس في اذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ بعيد الدفن.
شيخ محمد الله يجب الأصحاب الكثير ما يقول قال الأصحاب
إيه؟
هل يعني بالأصحاب معاصري يعني
إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحاب يعني علماء مذهب. نعم
فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وكالفلسفة
قبل أن يصدق رحمه الله هنا الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء السية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس. ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم.
وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم.
صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غرض هذا صحيح إن شاء الله.
وش الشعبذة؟ الشعبذة
هل سمو مشعوذين؟
لا شعبذة
هي الشعبذة
هي الشعبذة.
نعم. طبعا يطلعهم إنه اللي يستدلون بالأنواع غير الأحوال ما أشبه ذلك هذا الشيء المستقبل.
والمكروه كأشعار والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخط ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه.
لأن الأول إما مكروه أو محرم الذي ينشط على الشر ويثبت عن الخير، والثاني محمود أشعار المولدين التي فيها الحث على الخير والإسلام بهذه الأشعار عليه محمود. نعم إيش؟ ولا مانع.
فصل: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه.
تعلم الطالبين وإتمام فرض كفاية، هذا صحيح. يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية وجب عليه أن يعلم. وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم، حلوان كبير. بعض الناس يكون عنده مثلا في البلد شباب يحبون أن يطلبوا العلم ويطلبون منه الجلوس ولكنه يعلم، وهذا لا شك أنه حلمان عظيم. ولذلك يقول: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، صار فرض عين عليه. وإن كان جماعة فطلب من أحد فامتنع فهل يأثم؟ ذكر وجهين في المفتي، والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر ولم يجد الله تعين عليه. وقوله هنا: وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. الشهود الأصح أنه يأثم، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا، فقال أحدهما: لا يلزمني، لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي. نقول: يجب أن يشهد، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم القلب. فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آثم. نعم.
ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم، هذا لا شك أنه ينبغي للمعلم أن يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع، ولكن من الرفق أحيانا أن يوجههم إلى ما ينفعهم وإن غلظ عليهم في ذلك، لأنه أحيانا يكون بعض الطلبة يحصل منه ما ينبغي أن يعجل فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع، وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جار. أحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى تلك الدرجة، ويحترمه أيضا المعلم في مواقف كثيرة، لكن لئلا يقتدي به غيره. وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقول ما قلم بوصية رسول الله أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عسرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا منها أن واحد المشكلة لك يا مليانة.
أنا قايل بخل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل الأرض. نعم.
واحد.
ولا عندنا واحد.
حد هذه مين الكيس؟
ها؟
هذه ليست من الكيس.
لا من عندنا. يعني عندكم إجماع؟ من عندي؟
أنا عندي.
سبحان الله. عندنا منها.
لا أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد.
وعلى كل حال طريقة الأولين لا يعلم بها بالتفقيق، تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول وأيضا وأيضا وأيضا، أي يمكن الطابع. نعم.
أقراه الشيخ ولا فكرة؟
لا فكرة.
منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع.
هذه مسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه من مقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وفتها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد التوصل إلى غرض دنيوي كتحصيل مال، وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعارف والجامعات يحصلون على مال. نعم. فنقول ما جاءك وأنت غير مسلم ولا سائل فخذه ولا ضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى مال وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في الترفيع ويطالب به وينازع عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فقل. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل، فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ وما لا فلا تخذ، هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل للباب المعنوي، يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس و يبذل علمه، أو الشهرة لكي يشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك، أو تميز عن الأشباه. مش معنى الأشباه يعني نظراء، يقصد أن يبدأ ماذا يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر في المشتغلين عليه أو المختلفين عليه، يقصد بذلك أن يكثر الناس حوله. ولهذا جاء في الحديث: من طلب العلم ليماري بين السفهاء أو يجاري بين العلماء فليتبوى مقعده من النار. فالمسألة خطيرة عن تصحيح النية، صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. قال: ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. نعم.
ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه.
بعض الأسافلة يستعبد بعض الطلب. نعم، اذهب ايتي بالشيء الفلاني، وربما يجعلك كالسائق عنده، وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي أن يخدمك الطلاب ولا أن يهدوا إليك. ولكن لو قال قائل: الإهداء إلى المدرس توددا وتحب ومحبة، لا من قصد، لا لقصد أن يرفع درجة الطالب، هل تجوز؟ نقول: لا شك أن الورع أن الأستاذ يرد. اللهم إلا ما كان عاما مثل أن يجي عليه ورق التقويم يعطيها كل الناس، فهذا لا بأس بقبوله. أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرده، ولكن قد يقول: إذا رددته على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه. نقول: الحمد لله، فيه طريقة أخرى، وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أعلى. نعم.
ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلم
أكثر الناس الآن المناظرين الأكثر، يريد أن يغلب سواء بالحق أو بالباطل، نسأل الله السلامة. الشافعي يقول: وددت أن يظهر الحق على يديه. ولكن كيف يظهر على يديه؟ يظهر على يديه إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم، وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر، ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق له. ولهذا إذا حصل أنك أديت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس، ثم جاء إنسان ورد عليك، لا تهتم ذاك الاهتمام من أجل أن ترد عليه وتفند قوله: اللهم إلا إذا تعين عليك، وإلا فقل: الحمد لله، إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض الحق وسيلقى جزاءه عند الله، وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق، وبذلك تسلم. أما ما نشاهد أحيانا من الأخذ والرد بين الناس، تجد الإنسان يتعسف وينوي أعناق النصوص من أجل أن يكون القول قوله، فهذا غلط. ما المسألة مغالبة؟ المسألة أن يبين دين الله لعباد الله على يدك أو على يد غيرك. نعم.
وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ.
رحمه الله.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: يا قوم، أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا.
هذا في الحقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع. يقول ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية، أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه
يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا.
هذا الحقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع. يقول: ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية، أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه قوله، فاعلم أنك سوف تفتضح وتهزم ويتبين قصورك. نعم.
ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها.
رقم اثنين.
عندي رقم اثنين.
رقم اثنين.
نعم.
طيب. نعم. ومنها.
ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية.
هذه كلها أخلاق جيدة. طيب، يقول: منها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من الزهد في الدنيا والتقلل منه. الزهد في الدنيا، هناك زهد وورع، هناك زهد وورع، فما هو الفرق؟ قال العلماء: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع. فالزهد إذن أعلى من الورع، فالزاهد تجده لا يعمل إلا ما فيه الخير، إما خير في ذاته وإما خير لغيره، أما الورع فهو يتكلم بما فيه خير وباللغو وبغير ذلك، لكن لا يفعل ما يضره في الآخر. والظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله الزهد بالدنيا يعني الورع، هذا واجب، والزهد أكمل، والتقلل منها. ولكن إذا جاءتك غصب عليك، إنسان مثل ورث من أبيه أموال عظيمة وهو طالب علم، نقول: أفني هذه الأموال؟ لا، نقول: أنفقها فيما ينفع فتكون زاهدا بالدنيا ولو كان عندك أموال كثيرة، لكن قصد التقلل يعني أن لا يطلبك الكثرة. وكذلك أيضا عدم المبالاة بفواتها، هذا صحيح. إذا فاتك شيء من الدنيا فاعلم أن الله لم يقدره لك ولا تحزن عليه، لا يهم. الذي يهم الإنسان أن يفوته شيء من أمور الآخر، لكن مع ذلك يرضى بقضاء الله وقدره ويصلح حاله. لو فاته مثلا صيام يوم الاثنين يوم الخميس يقول ليتني ممن يصوم هذا، لكن إذا أمكنه أن يصوم فليفعل. أما أمور الدنيا لا تهم، لا يهم. يوم سرق منك مال لا يهم، لأن المال يأتي، والمقدم للسرقة من؟ الله عز وجل. فلذلك لا تهتم بفواتك. السخاء والجود ومكارم الأخلاق. السخاء والجود الظاهر متقارب في المعنى، مكارم الأخلاق هذا عام. طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، طلاقة الوجه يعني أن يكون الإنسان غير عبوس، يكون دائما مرحا مستبشرا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما البشر كثير التبسم. لكن إذا كان في عبوس الإنسان مصلحة كتأديب فهذا خير، لأن الله قال في الزنا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقد يكون الإنسان يعبس في وجه أحد لأنه فعل ما لا يرضيه تأديبا له، وهذا خير. لكن المهم أن يكون هذا هو خلقه. والحلم والصبر، الحلم وترك المؤاخذة مع القدرة. أما الحلم الذي ليس مع القدرة فليس بشيء، هذا ضعف وأدب. ولهذا يذم الإنسان إذا كان لا يأخذ بحقه عجزا وقصورا، ويمدح إذا كان يستطيع أن يأخذ بحقه لكنه عفا وأصلح. نعم. يقول رحمه الله: والصبر، الصبر هذا لا شك أنه درجة عالية، يصبر على ما أصابه من قضاء الله وقدره، ويصبر على ما أصابه من الناس، لأن الناس لا يمكن أن يأتوا لك على ما تريد أبدا. اصبر وانتظر الفرج، لأن دوام الحال من المحال. والصبر درجة عالية لا يناله إلا الموفقون. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أصبر الخلق في معاملة الخلق ومعاملة الحق في الله عز وجل. يمرض كما يعق الرجلان منه ويشدد عليه، حتى شدد عليه عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته في النزل. وكذلك فيما ناله من الناس يصبر ويحتسب، حتى إن ملك الجبال جاءه بعد أن رجع من الطائف وقال إن الله تعالى أمرني أن أطبق عليهم الخشبين، يعني إذا أمر الرسول قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وهذا الذي توقعه والذي حصل. فعليك يا أخي بالصبر. التنزل عن دنيء الاكتساب عن دنيء الاكتساب طبعا هذا يختلف. يعني مثلا إنسان عالم، نعم كبير، يقول أنا والله ما عندي فلوس لكن بروح مع الجزارين، مع الكناسين، مع الكساحين، يصلح هذا؟ لا يصلح، لا يصلح، يتنازع عن هذا. وإذا أراد الحق يسر له. ملازمة الورع والخشوع تقدم لنا، نعم، الخشوع والسكينة والوقار كلها معاني متقاربة. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يكون غير وقور، بحيث إذا جاء يمشي ولو يعني غير مستقيم في المشي ولا متزن، يتلفت كثيرا وربما يضحك كثيرا وربما يمشي ويفعل ما ينافي المروءة. المهم أنه يجب عليه أن يكون وقورا. والتواضع التضامن للحق وللخلق واجتناب الضحك. اجتناب الضحك يعني مراد بذلك والله أعلم الضحك الذي ينزل به إلى حد الدناءة، وأما الضحك عند وجود سببه ولا سيما إذا التبسم هذا لا بأس به، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم ويضحك حتى تبدو نواجذه. لكن مراد من الضحك الضحك القهقة أو الصوت أو ما أشبه ذلك. نعم. والإكثار من المسح، واصل المسح لا بأس به، لكن كونه يكثر كل كلام المسح هذا لا ينفع. ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف، التنظيف بإزالة الأوساخ، وهذا أمر مهم. كثير من الناس لا يبالي بالأوساخ، يأتي مثلا ثوب وسخ، وجه وسخ، لحيته وسخة، نعم، ولا يبالي. من الناس من يفعل هذا تزهدا وتورعا ليمدح على ذلك، نسأل الله السلامة، وهذا لا ينبغي. الإنسان ينبغي أن يزيل هذه الأوساخ كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الأبر وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة، إزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة. الفرق بينهما الروائح الكريهة في البدن كالعرق وشبهه، والروائح المكروهة أن يأكل بصلا أو ثوما أو ما أشبه ذلك. وتسريح اللحية يعني واجتناب تسريح اللحية، وإلا مما يشرع، مما يشرع تسريح يعني تمشيطة، أن يمشيطها الإنسان لتكون جميلة إلى آخر. انتهى الوقت.
منتهي.
نعم
منتهي، له فترة.
كيف؟
له زمن قد انتهى.
أين الزمن ولا لا؟
أي من زمن.
نعم
الزمن قد انتهى من زمن.
لا حسابك شديد يا خالد، تفضل اقرأ قائلا إن كان صوتك قويا ولا أطلع قائلا.
المكان
صفحة، صفحة كم؟ يعني 46 قبل باب آداب المعلم قد ذهب الفصل. باب آداب المعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وعبد الرزاق والبغوي في كتاب السنة، وابن أبي حاتم في مقدمة الجر والتعديل، وتمام في فوائده، ورامه المزي في الحديث الفاصل. أما الترمذي فقد رواه بإسنادين، الأول يقول رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحنبلي عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. فاستوصوا بهم خيرا. هكذا يا شيخ؟ قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي، قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن جويد. هذا الإسناد الأول يا شيخ، ومداره وعلته على اثنين. الأول سفيان بن وكيع قال فيه البخاري يتكلمون فيه بأشياء لقنوه، وقال فيه أبو زرعة لا يشتغل به وحكي اتهامه بالكذب، قال عنه أحمد بن حنبل ليس بشيء، وقال يحيى بن معين غير ثقة يكذب. أما الإسناد الثاني للترمذي فهو في كتاب العلم أيضا بإسناد آخر، حيث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلفظ آخر حيث جاء فيه يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد، وعلته كما تقدم أبو هارون.
ثم أيضا أخرجه ابن ماجة في المقدمة في مقدمته. قال حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلته وآفته اثنان: الأول الحكم بن عبدة قال داود السجستاني ما عندي من علمه شيء، وقال الأزدي ضعيف، وهارون العبدي كذلك وقد تقدم. ثم جاء كذلك عند ابن ماجة في المقدمة بإسناد آخر حيث قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أنبأنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وعلته كذلك أبو هارون العبدي وقد تقدم. قال الحافظ في التقريب في شأن أبي هارون العبدي: متروك ومنهم من كذبه شيعي. انتهى البحث.
إذا ملاعب جناء سليل على أبي هارون
سليل أفضل شيء لكن حقيقة ما جمعتها لأن أيضا فيها كلام، فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وكذلك فيها الجريري
لكن المدار على هذا
اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات، وأيضا هذا من اختلاط، لكن ليس المدار كله على أبي هارون لأسانيد أخرى. ولذلك البعض يحسن الأثر، أما إسناد الترمذي وابن ماجة، وإسناد الترمذي هو الذي معنا هنا، فعلته ومداره على أبي هارون.
على كل حال متروك ومتهم بالكذب ما ينفع، حتى لو روي من جهة أخرى شواهد له فلا ينفع.
لكن يشبع بها مثل عند تمام في فوائده جاء من طريق ما فيها أبي هارون العبدي، جاء من طريق
إيه لكن ضعف العلماء يقولون إذا أن الضعف لا ينجبرون إذا كان فيه متهم بالكذب. على كل حال إذن يكتب عليه ضعيف، الحديث ضعيف ما دار على أبي هارون وهو متهم بالكذب وشيء عباد شيء ما أحتاج. نعم ضعيف جدا مدار عند الترمذي وابن ماجه على أبي هارون. العبد وهو متروك وقيل عنه كذاب. ضعيفة لا تنجبر، ضعيفة لا ينجبر بها. بارك الله فيك. جيد. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب المعلم: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفس الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان
فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي.
عندي عليها تعليق هكذا في نسخة وفي أخرى، ولم يذمه الله، وكلتا العبارتين تحتاج إلى تأمل وتحليل. ولو اقتصر على ولم يذم الله لكن واضح، يعني لا يذم الله تعالى بما أعطى هذا من الفضل وحرمه هو إن كان محروم منه، لكن احترازا من المعاصي ما أعرف وجهها. المهم الحذر من الحسد يعني معناه أن يبتعد عن تعاطي أسبابه، أما إذا وقع به فيجب عليه الحذر، يجب عليه التخلي عنه وأن يحاول بقدر الإمكان أن يتخلى عنه. وكذلك يقال في الرياء والإعجاب واحتقار الناس وهو الكبر، نسأل الله العافية. وطريقه
في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله، ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه
في هذا من الحكم المأثورة، من راقب الناس مات غما. وهذا حقيقة، أنت متى علمت أن هذا الشيء مرضي لله عز وجل وفيه منفعة فلا يهمنك الناس، واعلم أن الناس أكثر من يرمون من أهل الخير الرسل وأتباعهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فانفسم من الناس، لكن إن أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. وإن راعيت الناس على حساب سخط الله عز وجل، بمعنى أنك ترضي الناس بسخط الله، فاعلم أن العاقبة ليست حميدة. فمتى علمت أن هذا الشيء نافع في الدين أو في الدنيا فلا يهمنك الناس، الناس لا بد أن يذموك إما بالتقصير وإما بالإفراط، فاجعل المقياس والميزان ما بينك وبين من
الله.
وبين الله عز وجل. نعم.
وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية،
يعني وهو معه عارية،
فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه، وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه.
نعم. تعجب بماذا؟ هل حصلت هذا من كسبك؟ بل بفضل الله ومعونه وبإعداده إياك لتحمله ومعرفته، ثم هل أنت على يقين أن يبقى؟ كم من إنسان أصيب بالنسيان، أصيب ببلاء في فهمه فضل وأضل، فإياك والإعجاب. الفضل من الله وإلى الله، واسأل الله تعالى شكر نعمته ودوام فضله. نعم.
وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. ثم إن
هذا لا شك فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، يعني تغلق الأبواب دونه إذا أقبل للدخول، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فلا يكون بنفسك احتقار الناس، واعلم أن الناس ينظرونك كما تنظر إليهم، إن كنت تنظر إليهم بعين الإجلال والإكرام والتعظيم فهم ينظرونك كذلك، وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس، نظر الناس إليك على قدر نظرك إليهم، هذه القاعدة. ثم كما قال المؤلف كيف تحتقي غيرك؟ ربما يكون هذا الرجل عند الله أثقل وأكرم عند الله منك فلا تحتقر. نعم.
ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به ففي الصحيح أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. الحديث نسأل الله العافية من كل داء.
صحيح. يعني الآن أنت تحتقر هذا الرجل إما في علمه أو بعبادته أو غير ذلك، ما تدري ربما يختم لك بسوء الخاتمة وله بحسن الخاتمة، فيكون الحقير الدليل هو أنت لا هذا الرجل. وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله مقيد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وأما من عمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله موافقا لمرضاته فلن يخذله الله عز وجل، لأن الله تعالى أكرم من أن يخذل عبده المقبل إليه. لكن الحديث الذي أشرنا إليه فيما يبدو للناس يطمئن القلب ويسأل الله ربه ويسأل الإنسان ربه الإخلاص حتى يكون باطنه كظاهره، وإلا فهو على خطر عظيم. وسبق أن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس في الوصول إليها بعمله، ولكن إيش في قرب أجله، في قرب أجله. هنا
ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات.
هذا من الآداب المهمة، أن يكثر الإنسان من استعمال أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات ولا سيما الاستغفار، فإن لزوم الاستغفار يوجب للإنسان أن يرى ذنوبه بين عينيه دائما فيلجأ إلى الله تعالى ويراقب ربه. وهذه والحمد لله هذه الأحاديث لا تكلف شيئا، إذ أنها عمل إيش؟ عمل الإنسان، وعمل الإنسان لا يضر. ولهذا قال جاء في الحديث لا يزال الإنسان ترقبا من ذكر الله، وهذا أمر محتمل ليس من تكليف ما لا يطاق. أعاننا الله وإياكم. نعم.
ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. ومنها وهو من أهمها ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
هذا أيضا من أهم شيء، أن الإنسان لا يذل العلم بل يكون عزيزا بعلم، وهذا ليس هو التكبر أو احتقار الغير، بل هو أن لا يبذل علمه لمن ليس أهلا لذلك، ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه، يعني ينتسب هذا الإنسان إلى شخص يتعلمه منه، يعني هذا الشخص الذي ينتسب إليه الإنسان هو أقل منه علم يتعلمه منه. وهذا قد يقع إذا كان هذا الإنسان الذي ذهب إليه مثل له جاه وشرف وذهب كأنه يطلب العلم عنده لينال من شرفه وجاهه، فهذا إذلال العلم. ولهذا قالوا إن كان متعلم كبير القلب بل يصون العلم. ومن صيانة العلم وهو من أهمها ألا يذل نفسه بسؤال الناس والتكفف إليهم وما أشبه ذلك، لأنه إذا أهان علمه بهذا هان عند الناس. ثم ذكر رحمه الله أن يعني شيئا يدل على المثال، وهو أن يذهب الإنسان إلى الخلفاء ليذل نفسه أمامهم مع أنه أعلى منهم قدرا في علمه، لكن يتذلل لهم إلا إذا كان في ذلك إيش ضرورة أو مصلحة راجحة فلا بأس. على أن الإنسان إذا كانت نيته طيبة فإنه وإن ذهب إلى هؤلاء سيكون محل التقدير والاحترام عندهم.
ما فهمت شيخ مع هذا الكلام ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى ما يتعلمه منه؟
نعم
ما فهمت.
يعني ما يذهب إلى شخص دونه في العلم ولكنه فوقه في الجاه، لأن هذا الشخص يتعلم من هذا العالم، فالعالم أكبر منه قدرا في العلم، ولكنه ذهب يعني ينتسب لي وقال مثل هذا يجالس فلانا هذا يأتي إلى فلان مع أنه أكبر منه قدرا.
ومنها أنه إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية.
قد يفعل الإنسان فعلا لا يعلم الناس ما سببه فيظنون أنه أخطأ في ذلك، فينبغي أن يبين السبب. ومما يقال إذا علم السبب بطل العجب، ولا يعتمد الإنسان على حسن ظن الناس به، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما يحسنون الظن به أول مرة لكن يأتيهم الشيطان يعني بعد ذلك ثم يلقي في قلوبهم الوساوس، ثم يأتي إنسان عدو لهذا الشخص العالم مثلا ويقول هذا فلان عمل كذا وكذا، فينتج من ذلك أن يحتقره الناس وأن يسقط من أعينهم. ولا يضره إذا قال فعلت كذا لكذا، لا يضر ما دام أمرا جائزا، لكن الناس يظنون أنه حرام أو مخل بالمروءة إذا بين السبب زال زال العجب.
فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم.
فصل.
ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله، فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا.
لكن يجب أن نلاحظ كلمة تعليقا أن لا يكون تعليقا غير صحيح بل يتحرك، هذا من جهة. من جهة أخرى أن لا يخلط التعليق بالأصل، كأن يجعل التعليق بين الأسطر فيلتبس ويختلط، بل يجعله مكان متسع حسب الحال. كذلك أيضا في المباحثة ينبغي أن يكون يريد بمباحثته الحق والوصول إليه لا أن ينتصر لقوله، ومثل المدافع. أما المطالعة فكذلك ينبغي أن يلاحظ فيها مسألة تعرض لغالب العلم، تجده يريد أن يصل إلى الحكم في مسألة معينة، فإذا فتح الكتاب وراجع الفهرس وجد عناوين يشتغل بهذا العنوان عما كان يريد، لأنه يروق له هذا العنوان فيشتغل به. مثلا يريد أن يبحث عن حكم مسألة مثل الربا، مر عليه مسألة في الحج وهو يطالع الفهرس فذهب ينظر إليها، هذا يضيع الوقت ويحرم الفائدة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ أول ما يبدأ بالغرض الأصلي الذي جاء إليه، لما دعاه عثمان بن مالك رضي الله عنه إلى بيته ليصلي في مكان يتخذ المصلى، أول ما وصل مع أن صنع له عثمان طعاما، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجب للطعام، بل قال أين نصلي، وطلب أن يبين له المكان ليصلي، لأنه إنما جاء لهذا الغرض. وهذه حقيقة قاعدة ينبغي الإنسان أن يبني عليها عمله. إذا كنت تريد أن تطالع مسألة ما لا تشتغل بغير، إنه يذهب عنك الوقت ويشوش الفكر، استمر فيها. أو كذلك التصنيف، التصنيف هو الذي أيضا ينبغي الإنسان أن يتأمل وأن لا يتعجل وأن لا يزبط قبل أن يحصل، لأن بعض الطلبة من يوم يعلم مثلا المسائل بسم الله هات المحفظة والقلم وقد يكتب، أما إذا كان يكتب مذكر عليه فلا بأس، هذا من قيد العلم، لكن كونه يكتب ليؤلف ويظهره للناس هذا ينبغي أن يتأنى فيه. وكم من كتابة ظهرت ثم ندم المخرج على إخراجه وتمنى أنه لم يكن أخرجها لينظر فيها مرة أخرى. نعم.
ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا.
أما من هو دونه في سن فنعم لا يستنكف، لأن كم من إنسان شاب عنده من العلوم ما ليس عند من كبر في السن. أيضا النسب الشهرة، لكن مسألة الدين يشترط في الشرط أن لا يخرج بنقص دينه عن العدالة، فإن خرج بنقص دينه عن العدالة فهنا ينظر بالأمر، وبالأخص في مسألة العقيدة فلا ينبغي أن نأخذ العلم ممن دونه في العقيدة كرجل من السلف يأخذ عن رجل من أهل التعقيد. نعم.
وقوله في علم آخر،
نعم من هدوه في علم آخر، يعني ما أنا هو أعلى مني مثلا في الفقه لكن دوني في النحو أخذ منه الفقه ولا يضع.
ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا من رق وجهه رق علمه، وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن
عمره أنه قال لا ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لأن المستحي ما يسأل ولا يناقش، وتجده إذا أراد أن يسأل قال أخشى أن يكون هذا السؤال واضح لكل أحد فيقولون ما أجهل هذا الرجل، ولا مستكبر يستنكر أن يسأل لأنه عند نفسه عظيم وعالم. أما من رق وجهه رق علمه فمراده الاستحياء، لأن المصلحي دائما يكون رقيق الوجه لا يتحمل مجابهة الناس ولا مقابلتهم. طيب قول ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. لو قال قائل أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نقول السؤال سؤالا، أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنعم لا تسأل عن أشياء فتحرم من أجل مسألتك فتمنعها عباد الله، أو توجب من مسألتك فتلزم بها عباد الله. بعد موت الرسول أيضا لا تسأل عن أشياء العضال التي تريد بها أن تعجز من تسأل، أو تريد بها أن تقول للناس أنا أعلم المسائل المعضلة وأعرف وما أشبه ذلك. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار.
نعم.
نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
تشير إلى سؤال المسلم، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وهذا مما يستحي منه من الرجال فضلا عن النساء، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء من التفقه في دين الله.
وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وروى وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحقيق.
هذه مسألة مهمة، أنه ينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه عن استعانة غيره، فهو إذا فعل ذلك فإنه هو جاهل في الواقع، لكن إذا سأل غيره عن شيء يشره ولو كان دونه في الرتبة عرف الناس أنه طالب علم حقيقي وعظموه وبجلوه. ويحرص المسؤول إذا كان دون السائل وكان لا يعرف المسألة يحرص على أن يحققها ويحررها من أجل الإجابة على سؤال من هو أكبر منه. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يستنكب. وما ذكره من الاستشهاد بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ لم يكن الذي لم يكن نعم لم يكن الكفر من الكتاب والمشركين مفكين على أبي بن كعب، وقال إن الله أمرني أن أقرأها عليه، قال كعب رضي الله عنه وسماني لك؟ قال نعم، فبكى رضي الله عنه. يعني هذا شرف عظيم أن يأمر الله نبيه أن يقرأ على أبي بن كعب هذه السورة. نعم.
وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له.
لا قبله أن تكون ملازمة،
وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
أظن هذا واضح. الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره، لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره،